بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في القسم الرابع من أقسام التوحيد، حيث سبق وذكرنا بأن حديثنا في التوحيد يقع ضمن أقسام أربعة. القسم الأول توحيد الذات، بمعنى أنه واحد في ذاته لا شريك له. والقسم الثاني في توحيد الصفات، أي أن صفاته سبحانه وتعالى عين ذاته. القسم الثالث عبارة عن توحيد الأفعال، بمعنى أن الذي يتصرف في هذا الكون من ناحية الخلق والرزق والتدبير وما شابه الباري سبحانه وتعالى. أخيرا توحيد العبادة، ونعني بتوحيد العبادة أن الذي يعبد هو الباري سبحانه وتعالى، وذلك يفيد أن العبادة لا تصح لغير الله سبحانه وتعالى. على أي حال، الحديث فعلا في التوحيد العبادي، ونعني بالتوحيد العبادي أن نعتقد أن العبادة إنما تكون للباري سبحانه وتعالى، فلا تجوز عبادة غيره، لأن العبادة بمعنى التأله، فتختص بالله عز وجل سبحانه، وهذا المعنى هو الذي ينصرف إليه لفظ العبادة عند الإطلاق، وهذا هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت لأجله الكتب. يقول سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لاحظنا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. ولذا قالوا بأن الإيمان بالباري سبحانه وتعالى لا يجتمع مع عبادة غيره، سواء أنشئت هذه العبادة عن اعتقاد تعدد في الخالق، بمعنى أن الخالق اثنان أو أن الخالق ثلاثة، يعني إنكار التوحيد الذاتي، أم أن هذه العبادة لغير الخالق نشأت عن الاعتقاد بأن الخلق معزولون عن الباري سبحانه وتعالى فيحتاجون إلى وسائط، كما كان يقول بذلك كفار مكة، حيث كانوا يقولون إنما نقربهم لتقربنا إلى إنما نعبدهم لتقربنا إلى الله زلفى، حيث أنهم كانوا يتصورون أن الخلق معزولون عن الباري سبحانه وتعالى، ومقتضى عزل الخلق عن الباري سبحانه وتعالى يستلزم أن يكون الخلق بحاجة إلى وسائط تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فكانوا يدعون أن عبادة تلك الأصنام والأوثان وسائط تقربهم إلى الله عز وجل. طبعا بهذا الأمر سوف يكون شأن الباري عز وجل شأن بقية الملوك، على أساس أن الملك لما كان بعيدا عن الرعية احتاج إلى وسائط تقضي حوائج الرعية، أو احتاجت الرعية إلى وسائط تقضي حوائجها يجيبون دعوتها. الباري سبحانه وتعالى قد رد على كلا الاعتقادين، الاعتقاد بوجود خالقين غير الله عز وجل، والاعتقاد بأن هناك وسائط يحتاج يعبدهم الخلق لتقربهم إلى الله زلفى. لاحظ يقول عز من قائل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية تثبت أن الإله واحد، إذ لو كان هناك تعدد في الآلهة كان ذلك أمرا موجبا الفساد. أيضا قوله عز من قائل: وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض ولعل عفوا ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. أيضا الاعتقاد الثاني وهو مقايسة الباري عز وجل بالملوك، فيحتاج إلى وسائط تقرب الناس إليه. نجد القرآن الكريم قد أبطل هذا الكلام بوجوه متعددة. مثلا مرة يشير القرآن الكريم إلى أن هذه الدعوة أن الله في معزل عن العباد فيحتاج إلى وسائط للعباد بينه وبينهم، ما هو الدليل عليها؟ أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تدعون أن هناك إلها مع الله، هاتوا دليلكم، هاتوا دليلكم على ذلك إن كنتم صادقين. ويقول عز من قائل قالوا نعبد أصناما فنظل عليها لها فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. مرة ثانية نجد القرآن الكريم يشير إلى أن ما يدركونه، يشير إلى إرشاد الناس إلى ما يدركونه بحواسهم من أن الذي يعبدونه لا يملك لهم لا نفعا ولا ضرا، والذي لا يملك نفعا ولا ضرا ولا بسطا وقبضا وإماتة وإحياء إنما هو مخلوق ضعيف لا يصلح أن يكون إلها معبودا. يقول عز من قائل قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. إذن قضية فطرية أو قضية عقلية الباري عز وجل ينبه العباد إليها، وهو أن هذا المعبود لما كان لا يملك أي قدرة أو استطاعة فلا مجال إلى أن يلتزم بعبادته. أساليب متعددة على أي حال أشار لها الباري عز وجل في إبطال هذا المعتقد. ومن الأساليب التي أشار لها عز وجل إبطال الدعوة من أن الله عز وجل في معزل أو أن الله عز وجل بعيد عن العباد بحيث أن العباد يفتقرون إلى واسطة تبلغهم حوائجهم. قال عز من قائل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا كذلك الله يفعل ما يشاء إن الله يحكم ما يريد. شوف هذه الآيات الثلاث تدل على ما ذكرنا من أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين العباد حتى يكون له شركاء في العبادة، بل جميع الناس سواء عند الباري سبحانه وتعالى، والباري عز وجل هو القائم بشؤونهم. إذن لا مجال لأن يدعى بأن هناك إلها آخر غير الباري سبحانه وتعالى فيدعى أنه معبود غير الباري عز وجل. على أي حال المصنف ذكر بأن في المقام سؤالا ربما يطرح لماذا نعبد الله عز وجل، ما هو الأمر الذي دعانا إلى عبادة الباري سبحانه وتعالى ولم نعبد إلى عبادة غيره؟ ذكر المصنف أن السبب أن الإله الذي يستحق أن يعبد لا بد أن يكون إما منحصر الكمال فيه، وإما كونه خالقا فيستحق العبادة. إما أن يكون الكمال منحصرا فيه، وإما أن يكون خالقا فيعبد. إذا كان الكمال منحصرا فيه فالعبادة له تكون من باب الحب، لأن الإنسان بطبعه يحب من له الكمال، فإذا كان الكمال منحصرا فيه سوف تكون العبادة له حبا فيه، وأما إذا كان خالقا فسوف تكون عبادته من باب شكر منعم. وبالتالي الألوهية والخالقية كما عرفنا فيما تقدم منحصران في الباري سبحانه وتعالى، فيكون هو المعبود. نعم قد تكون هناك دواعي أخرى للعبادة، لأننا إذا التفتنا إلى أن الله عز وجل قد خلق الجنة وجعلها جزاء وثوابا لمن أطاع، وخلق النار وجعلها عقابا لمن عصى، فبالتالي ربما يكون هناك من يعبد الله عز وجل رغبة في الجنة، أو يعبد الله عز وجل حذرا وخوفا من النار. ولذا وردت النصوص المعصومية عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تشير إلى أن أسباب العبادة أربعة، فينقسم الناس إلى أربعة أقسام. السبب الأول قد يكون قد تكون عبادة الله عز وجل بدافع الحب، لأنه إله تنحصر فيه صفات الكمال. السبب الثاني قد تكون عبادة الله عز وجل بدافع الشكر، لأنه منعم فيجب شكر المنعم. الدافع الثالث أو السبب الثالث قد تكون عبادة الله عز وجل رغبة في الثواب، والسبب والدافع الرابع قد تكون عبادة الله عز وجل حذرا وخوفا من العقاب. ولذا قل بأن الناس قسموا في روايات أهل البيت إلى أربعة أقسام، فقالوا بأن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وقوما عبدوا الله رهبة، عفوا ثلاثة أقسام، قلت أربعة ثلاثة أقسام، إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وقوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وقوما وجدوا الله أهلا للعبادة فعبدوا. عبدوا الله رغبة يعني رغبة في الجنة ورجاء للثواب. ولذا ربما لو قيل لهم بأن العابد لن ينال الجنة على عبادته لاختلفوا وتخلفوا وتركوا العبادة. وقوما عبدوا الله رهبة يعني خوفا من نار جهنم. ولذا ربما لو قلنا لهم بأن من ترك العبادة لا يناله شيء ولا يصيبه عقاب من الباري سبحانه وتعالى ربما اختلفوا وتخلفوا وتركوا عبادة الله عز وجل. وقوما عبدوا الله لأنه أهل للعبادة، وهؤلاء الذين عبدوا الله عز وجل حبا لأن الله يمثل الكمال المطلق، أو عبدوا الله عز وجل شكرا لأن الله عز وجل هو المنعم والخالق، ولا بد أن يشكر المنعم والخالق. يؤكد القسم الثالث إن قوما عبدوا الله لأنه أهل للعبادة ما ورد على لسان أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا من جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك، يعني أنني وجدتك كمالا مطلقا فأحببتك فأحببت عبادتك، أو أردت شكرك لأنك منعم فقمت بعبادتك. فليس داعي للعبادة الخوف من النار أو الطمع في الجنة. على أي حال يكرر المصنف بعد ذلك ما أشرنا له قبل قليل من أن هناك من عمد إلى عبادة الله عز وجل، والذين عمدوا إلى عبادة الله عز وجل على قسمين: منهم من عمد إلى عبادة الله عز وجل نفيا لوجود الباري عز وجل، وهذا لا نتكلم معه لأنه تقدم الحديث عنه في بحث إثبات الوجود للذات المقدسة ووحدانية الذات المقدسة. القسم الثاني الذين اعترفوا بوجود الله واعترفوا بإلهية الله عز وجل، ومع ذلك عمدوا إلى عبادة غير الله بدعوى إما أن الله قد حل في تلك المعبودات، مثل دعوى المسيح والنصارى حيث ادعوا بأن الله قد حل في المسيح عيسى بن مريم، أو دعوى أن المدبر لشؤون الخلق هي تلك المعبودات الأخرى، لأن بين الله عز وجل وبين الخلق وساط، وبالتالي يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. وقد عرفت غير مرة أن من المستحيل أن يحل الله عز وجل في شيء، ومن المستحيل أن يكون المدبر لهذا الكون والعالم أحد غير الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأمر لا مجال للالتزام به. أشار المصنف بعد ذلك إلى مسألة الإخلاص، حيث أن عبادة الله عز وجل متقومة بالإخلاص، فلا بد أن تكون العبادة كذلك، فلا يشوبها شيء من الرياء ولا يشوبها شيء من العجب، لقوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بيّن حقيقة الإخلاص ومعناه، فقال بأن الإخلاص عبارة عن أن يقوم العبد بالخضوع على الوجه الشرعي المسنون للباري سبحانه وتعالى، قاصدا بذلك التقرب إلى الله عز وجل. ولا يضر أن يكون منشأ التقرب حب الله عز وجل أو شكر الله عز وجل أو الخوف من الله عز وجل أو رجاء ثواب الله عز وجل، كل ذلك لا يضر، لأنه يكون من باب الداعي إلى الداعي، الداعي إلى عبادة الله الشكر. فإذا الحقيقة الشكر هو الذي دعا إلى العبادة، فالإخلاص في الشكر إخلاص في العبادة، الإخلاص في الحب إخلاص في العبادة، يسموه من باب الداعي على الداعي. أشار بعد ذلك إلى أمور أخرى. أكمل الأمر ببعض القضايا الإضافية. طبعا لا شك في وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا شك في استحقاق العقاب عقلا على مخالفة الله عز وجل. القرآن الكريم قد اشتمل على تكرار وعد الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه بالثواب، ووعيد لمن عصاه بالعقاب. أما إطاعة غير الله عز وجل فهي على أقسام: الأول أن تكون إطاعته بأمر من الباري سبحانه وتعالى وبإذنه، كما في إطاعة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وإطاعة الأوصياء الطاهرين المرضيين عليهم السلام. لاحظ القرآن الكريم يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا يعني في الحقيقة أن إطاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إطاعة للباري سبحانه وتعالى، وعلى ذلك يحكم العقل بوجوب إطاعة النبي صلى الله عليه وآله. أيضا يقول عز من قائل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. القسم الثاني أن تكون إطاعة غير الله منهيا عنها، مثل إطاعة الشيطان، مثل إطاعة كل من يأمر بمعصية الله عز وجل، ولا إشكال ولا ريب في حرمة هذا القسم شرعا وكونه قبيح عقلا، بل الطاعة فيه قد تكون كفرا وشركا. لاحظ قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ويقول عز من قائل: وإن جاهدك في شأن الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. القسم الثالث أن تكون إطاعة غير الله مجردة، لا أمر بها من قبل الباري سبحانه ولا نهي عنها، وهذه تكون جائزة لا واجبة ولا محرمة. يقع الكلام بعد ذلك في شبهة تثار دائما وأبدا حولنا نحن الشيعة الإمامية في مسألة العبادة والخضوع. فعندما قلنا بأن العبادة محتاجة إلى الإخلاص، وأن الإخلاص أن يقوم العبد بالخضوع على الوجه الشرعي المسنون، مقتضى ذلك أن من تخضع على الوجه المسنون لله سبحانه وتعالى من باب طلب رضا الناس، يعني عبد الله خضوعا وخشوعا من أجل سمعة بين الناس ومن أجل افتخار عند الناس، هذا من الرياء. وبالتالي المرائي بعيد عن رضا الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه لا يكون قد عمل عملا يرضي الله، بل خرج عن الإسلام، حيث أن عمله كعمل مشرك بعبادة ربه، وهذا لا خلاف فيه ولا إشكال، حيث أن الأمر متفق عليه بين المسلمين. يبقى الكلام في أن العبادة والخضوع هل تتنافى، أو هل تتنافى العبادة وزيارة القبور؟ يعني هل أن زيارة القبور وزيارة المشاهد الطاهرة للمعصومين عليهم السلام تنافي الخضوع والعبادة لله عز وجل أم لا؟ أقول: لا إشكال ولا ريب أن المخلوق لا بد أن يخضع ويتذلل لخالقه، هذا الأمر مما حكم العقل به وندب الشرع إليه. وقد ذكر الأصحاب أن الخضوع والخشوع على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون الخضوع لمخلوق، لكن من دون إضافة ذلك المخلوق إلى الباري سبحانه وتعالى، يعني من دون إضافة ذلك المخلوق على أنه شريك لله عز وجل، مثل خضوع الولد لوالده، أو خضوع الخادم لسيده، أو خضوع التلميذ لأستاذه، وغير ذلك من الخضوع المتداول بين الناس. الظاهر بأنه لا إشكال ولا ريب في جواز هذا القسم من الخضوع ما لم يرد فيه نهي، مثل السجود لغير الله عز وجل، لولا ورود النهي عنه لقلنا بجوازه بلا إشكال، بل جواز هذا القسم مقتضى الضرورة، حيث أنه لا يوجد فيه أدنى شائبة من شوائب الشرك. يقول عز من قائل في شأن الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا لا إشكال بأن الله عز وجل لم يأمر بعبادة الوالدين، نعم أمر بالتذلل لهما، ومع ذلك قد نهى عن عبادة أحد سواه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهنا نجد أمر بخفض الجناح من الذل، وبالتالي أمر بأن لا تكون عبادة لغيره. إذن نستفيد أنه ليس كل خضوع وتدلل لغير الله عز وجل شركا بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني الخضوع للمخلوق يفرق عن القسم الأول بأننا في القسم الثاني ندعي أن الخضوع للمخلوق يعود لأن للمخلوق إضافة خاصة إلى الله عز وجل يستحق من أجلها أن يخضع له. ولا ريب ولا إشكال في أن العقيدة باطلة، وهذا الخضوع خضوع بغير إذن الله عز وجل، فيكون إدخال ما ليس من الدين في الدين فهو محرم، مثل خضوع أهل الأديان السماوية لرؤسائهم وما شابه. يقول عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا القسم الثاني من الخضوع لا ريب ولا إشكال في كونه فاسدا وباطلا. القسم الثالث من الخضوع الخضوع والتذلل للمخلوق بأمر من الباري عز وجل، مثل الخضوع والتذلل للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة الطاهرين عليهم السلام، بل الخضوع لكل مؤمن أو كل ما تكون له منزلة زين توجب أو ما تكون له إضافة إلى الباري عز وجل تفيد له منزلة، مثل المسجد، القرآن، حجر الأسود. زين لاحظ القرآن الكريم يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا خضوع محبوب للباري عز وجل، وذلك لأنه في الحقيقة خضوع لله عز وجل وإظهار للعبودية له، فبالتالي يعمد إلى مثل هذا الأمر. بناء على هذا نستطيع أن نقول بأن كل من اعتقد أن الإحياء والإماتة والخلق والرزق والقبض والمغفرة والعقوبة كلها بيد الله عز وجل معتقدا بالوحدانية، ثم اعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وأوصياءه الطاهرين عباد الله المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وتوسل بهم وجعلهم شفعاء إلى الله بإذن الله تجليلا لشأنهم تعظيما لمقامهم، لم يخرج بذلك عن حد الإيمان ولم يعبد غير الله عز وجل كما تدعي ذلك الوهابية الذين يعتقدون بأن زيارة القبور شرك أو أن زيارة القبور عبادة للقبور. لا، نحن نزور القبور خضوعا للمخلوق وتذللا له بأمر من الله سبحانه وتعالى. وما يشهد لكلامنا أن الثابت عند المسلمين كافة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل الحجر الأسود يستلمه بيده، لماذا؟ إجلالا لشأن الحجر الأسود وتعظيما لأمره، لأنه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ما له إضافة إلى الله سبحانه وتعالى مضاف للباري عز وجل، فتكون له القدسية. أيضا ثبت عندنا وعند غيرنا من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يزور قبور المؤمنين والشهداء والصالحين ويسلم عليهم ويدعو لهم، وسيرة الصحابة والتابعين كلها جارية على ذلك، إذ أنهم كانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وآله يتبركون به، يقبلون، يستشفعون برسول الله، أيضا كانوا يستشفعون به في حياته وبعد رحلته من عالم الدنيا، وهكذا كانوا يفعلون مع قبور أئمة الدين وأولياء الله الصالحين، إلى أن ظهر ابن تيمية الحراني فحرم شد الرحال إلى زيارة القبور وتقبيلها ومسها والاستشفاع بمن دفن فيها، حتى أنه شدد النكير على من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وتقبيله والتبرك به. ولما رأى علماء عصره مخالفته لهم فيما ثبت من الدين وضرورة المسلمين عمدوا إلى التبرؤ منه وحكموا بضلاله، أوجبوا عليه التوبة فأمروا بحبسه. طبعا على أي حال، ابن تيمية الذي أوقعه في هذا الغلط تخيله أن الأمور المذكورة من زيارة القبور ومسها والتوسل عندها شرك بالله كما تدعي اليوم الوهابية المنتمين لابن تيمية إن صدقوا في دعواهم، وعبادة لغيره. هؤلاء لم يدركوا أن هذه الأعمال صادرة ممن يعتقد بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أن لا خالق ولا رازق ولا مميت ولا محيي ولا باسط ولا قادر إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يقصدون بهذه الأفعال من زيارة القبور وما شابه تعظيم شعائر الله عز وجل. وقد عرفنا فيما تقدم أنها ترجع إلى تعظيم الله والخضوع له والتقرب له سبحانه وتعالى والخلوص لوجهه الكريم. فإذا العبادة بهذا الأمر لا تعني شركا بالله سبحانه وتعالى. فصفوة القول أن التقبيل والزيارة وما يضاهيهما من وجوه التعظيم لا تعد شركا بالله سبحانه وتعالى، لا من أي وجه من الوجوه، من أي داع من الدواعي، وإلا لو كان كذلك لكان تعظيم الحي من الشرك أيضا، حيث لا فرق بين تعظيم الحي وبين تعظيم الميت، ولزم أن ينسب الشرك إلى النبي صلى الله عليه وآله لأنه كان يزور القبور ويسلم على أهلها ويقبل الحجر الأسود وما شابه، وحاشا وألف حاشا أن ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله. وربما يفيد في مقام بحثنا أيضا مسألة السجود لغير الله عز وجل والتعرف إلى سجود الملائكة لآدم. هذا خلاصة ما يمكن أن يذكر في المقام، وهو نفس المضمون الذي أشار له المصنف. حديثنا إن شاء الله في البحث القادم إما في مسألة السجود لآدم، أو لا بأس أنتم تبحثوا حول مسألة السجود لآدم وما ذكره الأعلام فيها، ونتحدث نحن إن شاء الله في البحث القادم حول مسألة النبوة. نسأل الله عز وجل لنا ولجميع المسلمين والمؤمنين الهداية والتوفيق. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.